بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثم غزا صلى الله عليه وسلم غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة نجد، فخرج في جماد الأولى من هذه السنة الرابعة يريد محارب وبني ثعلب بن سعد بن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري، فسار حتى بلغ نخلا، فلقي جمعا من غطفان فتواقفوا، ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى يومئذ صلاة الخوف فيما ذكره ابن إسحاق وغيره من أهل السير. وقد استشكل لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف. قالوا: وإنما نزلت صلاة الخوف بعسفان، كما رواه أبو عياش الزرقي قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بنا الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلة. ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم، فنزلت، يعني صلاة الخوف، بين الظهر والعصر، فصلى بنا العصر ففرقنا فريقين. وذكر الحديث، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وعسفان محاصرا المشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأبكارهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه نصفين. وذكر الحديث، رواه النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح. وقد علم بلا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق، فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدها، بل بعد خيبر. ويؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شهداها. أما أبو موسى الأشعري ففي الصحيحين عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع، وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت فسميت بذلك. وأما أبو هريرة فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد. وذكر صفة من صفات صلاة الخوف، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. وقد قال بعض أهل التاريخ: إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة، واحدة كانت قبل الخندق وأخرى بعدها. قلت: إن إلا أنه لا يتجه أنه صلى في الأولى صلاة الخوف، إن صح حديث أنها إنما فرضت في عسفان.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، تحدث الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى هنا عن غزوة ذات الرقاع، وتعرف أيضا بغزوة نجد، وهي في جمادى الأولى من السنة الرابعة لهجرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: فخرج في جمادى الأولى من هذه السنة الرابعة يريد محارب وبني ثعلبة ابن سعد ابن غطفان، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري. وهذه المعركة سميت بذات الرقاع، قيل في ذلك أقوال عديدة، قيل إنها سميت ذات الرقاع لأن أقدام الصحابة رضي الله عنهم نقبت، أقدامهم نقبت، فكانت بسبب المشي الكثير الذي مشوا في الحر وفي الشمس نقبت الأقدام، أي تعبت وأصيبت بالإعياء والتعب، فلفت بالخرق، لفت بالخرق، فقيل لها ذات الرقاع لهذا السبب. وهذا اختاره الإمام بن كثير رحمه الله لما أورد حديث أبي موسى الأشعري الآتي، قال: إنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت، أي رقت وتخرقت لمشيهم، فسميت بذلك، أي سميت لهذا السبب بذات الرقاع، وهو أولى ما قيل في سبب تسميتها. والقول الثاني أنها سميت بذلك لأنهم رقعوا الرايات التي كانوا يحملونها، وهذا ذكر في بعض كتب السير. وقول ثالث أنها سميت بذلك لشجر يسمى بهذا الاسم في تلك المنطقة. والقول الرابع قيل إن هناك جبل فيه بقع من سواد وحمار وبياض فيسمى بهذا الاسم فسميت باسمه، لكن أولى ما قيل في سبب تسمية هذه الغزوة بذات الرقاع أن أرجل الصحابة رضي الله عنهم نقبت، أي حفيت وتعبت وأعيت من كثرة المشي، فاحتاجوا إلى لفها بالخرق، ولذلك سميت ذات الرقاع. قال: فسار حتى بلغ نخلا، هذا اسم لموضع، حتى بلغ نخلا هذا اسم لموضع يبعد عن المدينة على مرحلتين، مسافة مرحلتين من قبل نجد، وهي من أرض غطفان. وقول الإمام بن كثير واستعمل على المدينة أبا ذر في قول آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه. قال: فلقي جمعا من غطفان فتوقفوا ولم يكن بينهم قتال، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يومئذ صلاة الخوف. فهذه الغزوة لم يكن فيها قتال، لكن القوم أخاف بعضهم بعضا، أخاف بعضهم بعضا، لكن لم ينشب قتال في تلك الغزوة، ولكن أخاف القوم بعضهم بعضا. وفي تلك الغزوة صلى النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف. وكثير من أهل السير يذكرون هذه الغزوة في هذا الموضع، يذكرون هذه الغزوة في هذا الموضع، لكن ظاهر الأدلة وساق الإمام بن كثير رحمه الله تعالى جملة منها تدل دلالة واضحة أنها كانت في فترة بعد ذلك بكثير. ولهذا الإمام الذهبي رحمه الله تعالى أوردها في هذا الموضع في كتابه المغازي جريا على طريقة أهل السير، وساق ما يتعلق بها، ثم ثبتها في موضعها بعد ولم يتحدث عنها، وإنما قال غزوة ذات الرقاع وذكرها في موضعها في وقت بعد هذا الوقت، وسيأتي الإشارة إليه. وكذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد أوردها في هذا الموضع جريا على عادة أهل السير، لكنه نبه رحمه الله تعالى إلى أن الصواب أنها متأخرة عن ذلك بوقت كثير، كما سيأتي ذكر كلامه رحمه الله. ولهذا قال ابن كثير هنا، وهذا مشكل، يعني ذكر الغزوة في هذا المكان في هذا الموضع في السنة الرابعة، قال هذا مشكل، قال: لأنه قد جاء في رواية الشافعي وأحمد والنسائي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه المشركون يوم الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا، وذلك قبل نزول صلاة الخوف، قالوا وإنما نزلت صلاة الخوف بعسفان بعسفان كما رواه أبو عياش الزرقي وهو صحابي رضي الله عنه وأرضاه مشهور بكنيته وفي اسمه خلاف شهد أحدا وما بعدها. قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعسفان فصلى بها الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد فقالوا لقد أصبنا منهم غفلة ثم قالوا إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بنا العصر ففرقنا فريقين. وذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وقال الحافظ في الإصابة بسند جيد. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين ضجنان وضجنان يعني تروى بفتح الجيم وإسكانها بين ضجنان وعسفان محاصر المشركين فقال المشركون إن لهؤلاء صلاة هي أهم إليهم من أبنائهم وأبكارهم أجمعوا أمركم يعني استعدوا لهم في وقت الصلاة. وضجنان قيل بينها وبين مكة 25 ميلا وعسفان تبعد عن مكة مرحلتين. قال ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة فجاء جبريل صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقسم أصحابه نصفين أي يصلي بهم صلاة الخوف. وذكر الحديث رواه النسائي والترمذي وقال حسن صحيح. ومما يستفاد من هذا خارج الموضوع مكانة الصلاة ومنزلتها العلية وتأملوا في ذلك شهادة الأعداء أعداء النبي عليه الصلاة والسلام وأعداء الصحابة يقولون إن لهؤلاء صلاة هي أهم عليهم من أبنائهم وأبكارهم إن لهم صلاة هي أهم عليهم من أبنائهم وأبكارهم. فهذا يعني هذه العناية بالصلاة التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها أهل الإيمان أمرها قد علم حتى عند الأعداء أن لهم عناية واهتماما بالصلاة وأنها عندهم أعظم شأنا من الأبناء والأهل والتجارة وغير ذلك. قال وقد علم بلا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدها بل بعد خيبر يعني هذا كله ساقه ليبين أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن هذا الموضع فهي بعد الخندق وبعد خيبر. وزاد في ذكر الأدلة قال ويؤيد ذلك أن أبا موسى الأشعري وأبا هريرة رضي الله عنهما شهداها أي شهدا غزوة ذات الرقاع. قال أما أبا موسى الأشعري ففي الصحيحين عنه أنه شهد غزوة ذات الرقاع وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت فسميت بذات الرقاع. والإمام البخاري رحمه الله تعالى لما أورد الحديث في كتابه الصحيح قال وهي ذات الرقاع بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر هكذا قال الإمام البخاري رحمه الله قال وهي أي ذات الرقاع بعد خيبر لأن أبا موسى جاء بعد خيبر. قال وأما أبو هريرة فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف قال نعم قال متى قال عام غزوة نجد وذكر صفة من صفات صلاة الخوف أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح. فهذا مما يدل أن غزوة ذات الرقاع متأخرة عن هذا الموضع الذي ذكرها فيه كثير من أهل السير. وهذا الذي يرجحه الآن ابن كثير رحمه الله هنا هو الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، قال: فالصواب تحويل، هكذا قال رحمه الله، فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا، أي من هذا الموضع، إلى ما بعد الخندق. الصواب تحويلها من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق، يعني الصواب أن تذكر بعد الخندق لا أن تذكر في هذا الموضع. قال: وإنما ذكرناها هاهنا تقليدا لأهل المغازي والسير، وإنما ذكرناها هنا تقليدا لأهل المغازي والسير، ثم تبين لنا وهمهم وبالله التوفيق، ثم تبين لنا وهمهم وبالله التوفيق. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وقد قال بعض أهل التاريخ إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة، إن غزوة ذات الرقاع أكثر من مرة، فواحدة كانت قبل الخندق وأخرى بعدها. ونحو من هذا ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في المغازي، قال: الظاهر أنها غزوتان، الظاهر أنها غزوتان. وهذه الطريقة ضعفها ابن القيم رحمه الله تعالى، حيث أورد الأدلة على تأخير غزوة ذات الرقاع على الخندق بنحو ما ذكره ابن كثير هنا، ثم قال: وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر، وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا، ولما لم يفطن بعضهم لهذا ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين على عادتهم في تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها. لكنه ضعف رحمه الله تعالى هذه الطريقة وصوب أن غزوة ذات الرقاع إنما كانت مرة واحدة، وأنها متأخرة بعد خيبر وبعد الخندق. الإمام بن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية زاد أيضا في الأدلة على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق وليست في هذا الموضع، قال: ومما يدل على أنها بعد الخندق أن ابن عمر إنما أجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال أول ما أجازه يوم الخندق، يوم الخندق، لأنه رضي الله عنه قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 14 سنة يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فيقول: وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فذكر صلاة الخوف، فذكر صلاة الخوف. فهذه كلها شواهد ودلائل على أن غزوة نجد أو المعروفة بغزوة ذات الرقاع ليس هذا موضعها، ومثل ما قال ابن القيم الصواب تحويلها إلى ما بعد الخندق وبعد خيبر، والشواهد على ذلك والدلائل كثيرة، ذكر الإمام بن كثير رحمه الله تعالى جملة منها، وأيضا ذكر جملة منها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا أيضا رجحه الحافظ بن حجر، هذا أيضا رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. نعم.
وقد ذكروا أنه كانت من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل جابر وبيعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك نظر، لأنه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك، إلا أن هذا أنسب لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد وترك الأخوات، فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن له.
بدأ رحمه الله تعالى يسوق هنا بعض الأحداث التي حصلت في هذه الغزوة، فذكر من ذلكم، قال: ذكروا أنه كان من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل جابر، قصة جمل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وبيعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث جاء في الصحيح في الصحيحين، وفيه ما قال في غزوة ولم يسمها، وفي بعض ألفاظه قال في غزوة أو عمرة، في غزوة أو عمرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير وفي ذلك نظر، لأنه جاء أن ذلك كان في غزوة تبوك، جاء أن ذلك يعني بيع قضية بيع الجمل، بيع جابر جمل على النبي عليه الصلاة والسلام، قال أن ذلك كان في غزوة تبوك. وهذا جاء في البخاري تعليقا عن جابر قال اشتراه بطريق تبوك، اشتراه بطريق تبوك، لكنها الرواية في صحيح البخاري جاءت تعليقا وليست مسندة، وإسنادها أيضا غير ثابت، إلا أن هذا أنسب، يعني كونها في خيبر، كون هذه القصة في خيبر أنسب. لماذا؟ قال لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد، وتبوك متأخرة جدا، قال لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد وترك الأخوات، فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن له، لأنه في ذكر بيع الجمل سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال له تزوجت؟ قال نعم. في نفس القصة، قصة بيع الجمل، سأله النبي عليه الصلاة والسلام قال له تزوجت؟ قال نعم. قال ثيبا أو بكرا؟ قال ثيبا، وذكر أنه اختار ثيبا لترعى أخواته اللاتي تركهن والده الذي استشهد في معركة أحد. فالمناسب أن يكون هذا في وقت قريب، لا أن يكون في وقت متأخر في غزوة تبوك. قال فاحتاج أن يتزوج سريعا من يكفلهن. وأيضا نحو هذا الذي ذكره ابن كثير ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر، وقال وهي الراجحة في نظري، لأن أهل المغازي أضبط لذلك من غيرهم، يعني رجح أن هذه القصة في غزوة خيبر لا أنها في غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك متأخرة، وهذا المناسب في وضع جابر رضي الله عنه ليكون تزوج سريعا امرأة ترعى أخواته، وهذا الذي رجح الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، ورجحه أيضا الإمام ابن كثير والإمام ابن القيم رحم الله الجميع. وقصة بيع الجمل قصة عظيمة جدا، وفيها لطف النبي عليه الصلاة والسلام وكرمه وإحسانه عليه الصلاة والسلام لأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فقد جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجابر وهم راجعون قال بعنيه، قال بل أهديك إياه، قال بل بعنيه، فاشتراه النبي عليه الصلاة والسلام وأبقى لجابر ظهره يركبه إلى المدينة، يركبه إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة جاء جابر بالجمل إلى مكان قريب من مكان النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فخرج معه وأجال عليه الصلاة والسلام حوله وقال الجمل جملنا، ثم أمر بلالا أن يعطيه الثمن. فلما أخذ الثمن قال قبضت الثمن؟ قال نعم. قال الثمن لك والجمل لك، الثمن لك والجمل لك. فأخذ جابر رضي الله عنه الثمن وأخذ أيضا الجمل، فكان هذا إكراما من النبي عليه الصلاة والسلام وإحسانا إلى هذا الصحابي الجليل، وكان في وقت حاجة. وكان رضي الله عنه يتحدث بنعمة الله عليه، قال ما زال يعني هذا المال ينمي ويزيد عندنا، ما زال هذا المال ينمي ويزيد عندنا ونرى مكانه من بيتنا، ونرى مكانه من بيتنا. يعني هذا المال الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ثمنا له وأبقى له جمله ما زال ينمي عنده ويقول ونرى مكانه من بيتنا. وهذا أيضا من آثار إحسانه لليتيمات، من آثار إحسانه لليتيمات أخواته وحرصه على رعايتهن والقيام بهن، حتى إنه آثر حظهن على حظ نفسه رضي الله عنه. وقد جاء في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح أن جابر لما أخذ الجمل وأخذ الثمن في طريقه مر بيهودي فذكر له جابر القصة، فجعل اليهودي يعجب ويقول اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن ووهبه لك، متعجبا من هذا الأمر. قال اشترى منك البعير ودفع إليك الثمن، يعني ثمن البعير، ووهبك البعير، يعني هذا أمر في غاية العجب، لكن مما يبين كرم النبي عليه الصلاة والسلام وحسن إحسانه صلوات الله وسلامه عليه لصحابته الكرام، ولا سيما من كان منهم فقيرا محتاجا. ومر معنا من هذا بعض القصص والشواهد. نعم.
ومنها حديث جابر أيضا في الرجل الذي سبوا امرأته فحلف لا يريقن دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فجاء ليلى وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو، وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر رضي الله عنهما، فضرب عبادا بن بشر بسهم وهو قائم يصلي فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرف منها حتى سلم وأنبه صاحبه فقال سبحان الله هل أنبهتني؟ فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذه القصة، وهي أيضا من القصص والأخبار التي كانت في هذه الغزوة، وهي من حديث جابر رضي الله عنه، وقد رواها ابن إسحاق في السيرة، ومن طريقه الإمام أحمد في المسند وأبو داود في السنن، في قصة الرجل الذي سبوا امرأته، سبوا امرأته، وجاء في بعض الأخبار أنها كانت امرأة وضيئة وكان يحبها، فسبوا امرأته فنذر على نفسه أن يصيب من المسلمين دما، أو أنه يحصل على امرأته ويرجع بها، أو يصيب منهم دما، فخرج بهذه النية فحلف لا يهريقن دما في أصحاب محمد، في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء ليلا قال وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربيئة، والربيئة المراد بها العين، العين يعني بحيث أنه يكون في مكان مرتفع يسهر ويلاحظ الداخل والخارج ومن يصل إلى المنطقة، ينبه المسلمين إذا كان فيه عدو قد اقترب، يسمى ربيئة. ربيئة يطلق على الطليعة أو العين، وعادة في مثل هذه الحال يكون في مكان مشرف، أي مطلع على مكان المسلمين حتى يرقب الوضع فيما لو كان أحد من الأعداء يتقدم إليهم أو يترصد لهم أو نحو ذلك. قال وقد أرصد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيئة للمسلمين من العدو، وهما عباد بن بشر الأشهلي رضي الله عنه وعمار بن ياسر رضي الله عنه، فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم، لأن عباد وعمار اتفقا تلك الليلة أن يتقاسم الليل، يعني أحدهما ينام والآخر يرقب أو يصلي، فنام عمار رضي الله عنه وعباد رضي الله عنه قام يصلي. وجاء في بعض الروايات أنه كان يقرأ سورة الكهف في صلاته، لو كان يقرأ سورة الكهف في صلاته. فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم، ضربه بسهم فنزع السهم من مكانه واستمر في قراءته. نزع السهم من مكانه واستمر في قراءته وصلاته، ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم. وكل مرة ينزع السهم من المكان الذي أصاب في بدنه ويستمر في قراءته وصلاته، فلم ينصرف منها حتى سلم. فلم ينصرف منها حتى سلم، يعني حتى سلم من الصلاة وأنبه صاحبه، وأنبه صاحبه. فلما سلم وأنهى أنبه صاحبه فر هذا الرجل لما علم أنهم انتبهوا له واستيقظ صاحبه، فر من مكانه. قال وأنبه صاحبه فقال له، أي عمار بن ياسر، يا سبحان الله هل أنبهتني، يا سبحان الله هل أنبهتني؟ فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. قال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها. ثلاث مرات السهام تضرب في بدنه، وما أحب أن يقطع سورة هو ماض في تلاوتها. وهذا أورده، رواه ابن إسحاق في السيرة ومن طريق أحمد في المسند وأبو داود في سننه. وفي إسناد هذا الحديث عند ابن إسحاق، وهو كذلك أيضا عند أحمد وأبو داود، لأنهم قد رووا من طريقه. في الإسناد عقيل بن جابر، عقيل بن جابر، وهو مقبول. والمقبول لا يحتج بحديثه إلا إذا وجد من يتابعه عليه، لكنه لم يروه غيره، لم يروه غيره، تفرد به، يعني ليس له عليه متابع. ويوجد في دلائل النبوة للبيهقي متابعة، لكنها في إسنادها الواقدي وهو متروك الحديث. وبعض أهل العلم في مثل هذا، يعني في الروايات التي في الأخبار والسير، يتساهلون في مثل هذه الروايات، لا سيما إذا لم يكن يترتب عليها حكما. وهذه فيها يعني حكم يتعلق بالدم، هل هو ناقض للوضوء أو ليس ناقضا للوضوء. فإذا احتج بمثل هذا الحديث في الأحكام يذكر في الشواهد، ويذكر استئناسا لا اعتمادا، لأن إسناده فيه مقال. لكن كرواية في الأخبار والسير ونحو ذلك، بعض أهل العلم يتساهل في ذلك. نعم.
ومنها حديث غورة بن الحارث الذي هم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل تحت الشجرة، فاستل سيفه وأراد ضربه فصده الله عنه وحبست يده. واستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فدعا أصحابه فاجتمعوا إليه فأخبرهم عنه وما هم به غورة من قتله. ومع هذا كله أطلقه وعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا كان في غزوة ذات الرقاع، إلا أنها التي بعد الخندق، كما أخرجاه في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع قال كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة، فأخذ السيف فاخترطه، فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أتخافني؟ قال لا. قال فمن يمنعك مني؟ قال الله. قال فتهدده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغمد السيف وعلقه. قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكانت لرسول الله أربع ركعات وللقوم ركعتان، واللفظ لمسلم.
وذكر أيضا منها حديث غورث بن الحارث الذي هم برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائل تحت شجرة، وهو قائل تحت شجرة. لما قفل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة من غزوة ذات الرقاع، تفرقوا في ظل الشجر، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال تحت ظل شجرة وعلق سيفه في الشجرة، فكانوا نياما. فتقدم هذا الرجل وهو من الأعداء غورة بن الحارث، وأتى إلى حيث مكان النبي عليه الصلاة والسلام واستل السيف، استل سيف النبي وأخرجه من غمده وسله صلتا رفعه، ففتح عليه الصلاة والسلام عينيه فقال له الرجل: من يحميك مني؟ فقال له الرجل: من يحميك مني؟ فقال عليه الصلاة والسلام: الله. قال هذه الكلمة بكل ثقة بالله عز وجل وتوكل عليه سبحانه وتعالى، قال الله. فجاء في بعض الروايات أن الرجل هاب وتوقف وألقى السيف، وجاء في بعضها أن يداه أصبحت لا تستطيع حمل السيف فسقط من يده، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ السيف ورفعه وقال للرجل الكلمة نفسها، قال: من يحميك مني؟ وقال له: من يحميك مني؟ فقال: كن خير آخذ. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: كن خير آخذ. وجاء في بعض روايات الحديث، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا. قال: لكني أعاهدك أنني لا أتعرض يعني لك بعداوة ولا أكون في قوم يقاتلونك، أعاهدك بذلك. فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام، وذهب الرجل لقومه وقال لهم: لقد جئتكم من خير الناس، لقد جئتكم من خير الناس. يعني هذه تصور، يعني رجل يتقدم بهذه الجرأة إلى سيد القوم وإمامهم ومقدمهم ويتخطى أصحابه كلهم ويسل سيفه عليه ويقول له: من يحميك مني؟ ثم يتمكن منه ويطلقه في نفس الساعة، ويطلقه في نفس الساعة في نفس اللحظة، بل عرض عليه الإسلام ولم يقبل، قال: لكنني أعاهدك ألا يعني لا أتعرض لك بعداء ولا أكون أيضا في قوم يعادونك. فأطلقه النبي عليه الصلاة والسلام وقال لقومه: لقد جئتكم من خير الناس. الإمام بن كثير رحمه الله قال: وهذا كان في غزوة ذات الرقاع إلا أنها التي بعد الخندق. وعرفنا قبل قليل أن ابن القيم رحمه الله ضعف هذه الطريقة وصوب أن غزوة ذات الرقاع هي مرة واحدة، وأن موضعها متأخر بعد خيبر وبعد الخندق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه نادى: موعدكم وإيانا بدر العام المقبل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيبه بنعم. فلما كان شعبان في هذه السنة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى بدرا للموعد، واستخلف على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي فأقام هناك 8 ليال، ثم رجع ولم يلق كيدا. وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش، فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل جدب سنتهم فرجعوا. وهذه الغزوة تسمى بدرا الثالثة وبدر الموعد.
ثم عقد الإمام بن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في الحديث عن غزوة بدر الموعد، بدر الموعد، وهي في شعبان في السنة الرابعة من الهجرة، في شعبان في السنة الرابعة من الهجرة. وتسمى بدر الموعد لأن أبا سفيان في منصرفه يوم أحد قال: موعدنا وإياكم بدر، موعدنا وإياكم بدر العام المقبل. وذلك لأن بدر هي التي قتل فيها أكابر قريش وأعيانهم، وكما مر معنا قتل منهم 70. فقال: موعدنا وإياكم يعني في العام القابل في بدر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه أجيبوه بنعم. قال للنبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أجيبوه بنعم، أي قولوا له نعم موعدنا. فأصبح الآن هناك موعد بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام في بدر، وسميت بدر الموعد بناء لأنه صار فيها موعدا، صار موعدا تواعدوا فيه بناء على ما ذكره أبو سفيان، قال موعدنا وإياكم بدر في قابل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فسميت بدر الموعد لأن هناك تواعد على التلاقي من قابل في بدر، فتسمى بدر الموعد لذلك. وتسمى في كتب السير بدرا الثالثة، تسمى غزوة بدر الثالثة لأن المعارك أو الوقائع التي مر جاء في السيرة تتعلق ببدر ثلاث: بدر الأولى في مطاردة كرز بن جابر كما مر معنا سابقا، وبدر الكبرى ويقال لها العظمى في السنة الثانية من الهجرة، وهذه التي تسمى بدر الموعد وتسمى أيضا بدر الثالثة. قال ابن كثير رحمه الله: وقد كان أبو سفيان يوم أحد عند منصرفه نادى موعدكم وإيانا بدر العام المقبل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه أن يجيبه بنعم. فلما كان شعبان من هذه السنة نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أهل الوفاء بالوعد صلوات الله وسلامه عليه والالتزام بالموعد، فنهض عليه الصلاة والسلام في 1500 مقاتل، نهض عليه الصلاة والسلام في 1500 مقاتل، وحمل اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان معهم 10 أفراس، حتى أتى بدرا للموعد، يعني جاء على الموعد الذي وعد فيه قريشا، حتى أتى بدرا للموعد الذي كان بينه وبين قريش، واستخلف على المدينة عبد الله بن أبي رضي الله عنه، استخلفه على المدينة، فأقام هناك 8 ليالي ثم رجع ولم يلقى كيدا. قال: وذلك أن أبا سفيان خرج بقريش في 2000 مقاتل وخمسون فارس، خرج في 2000 مقاتل وخمسون فارس على الموعد، فلما كانوا ببعض الطريق، جاء في بعض الروايات لما وصلوا مر الظهران وهي على عن مكة 40 كيلومتر تقريبا، فلما كان ببعض الطريق بدا لهم الرجوع لأجل جدب سنتهم، فرجعوا، يعني خرجوا من مكة 40 كيلومتر تقريبا، ثم أشار عليهم أبو سفيان أن يرجعوا، قال: السنة جدب والماشية التي معنا لن تجد مرعى، وننتظر حتى يكون يوما خصيبا ونخرج. فرجع بالجيش إلى مكة بعد أن مشوا 40 كيلو متر تقريبا، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء للموقع ومكث فيه 8 أيام. وبدر كانت في ذلك الوقت سوقا، بدر في ذلك الوقت كانت سوقا، فالصحابة لم يكن هناك قتال ولم يأتهم عدو، فكان هناك بيع وشراء، حتى جاء في بعض الروايات أنهم كانوا أخذوا معهم بعض حاجتهم للاستفادة من سوق بدر، ولم يلقوا كيدا لأن الأعداء خرجوا مسافة قليلة من مكة، وأشار عليهم أبو سفيان بالرجوع لأن السنة جد. وكان هذا مما أعطى المسلمين أيضا هيبة وقوة، لأنهم تواعدوا جميعا في وقت معين في بدر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم على الموعد ومكث 8 أيام، وهؤلاء خرجوا بعض الطريق ورجعوا، والناس تعرف هذا الخبر وينتشر الخبر بين الناس، فهذا مما أعطى المسلمين قيمة، لأن الناس يتحدثون، أعطاهم هيبة في بين الناس، لأن الناس يتحدثون أنه بينه وبين قريش موعد، وخرج بجيشه إلى الموعد، وقريش خرجت إلى أول الطريق ورجعوا. بل إن قريشا لما رجعت إلى مكة من أول الطريق كان أهل مكة يقولون لهم جيش السويق، كان أهل مكة لما رجعوا يقولون لهم جيش السويق، يعني خرجتم أكلتم في, 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 في ضاحية مكة وقريبا منها أكلتم السويق ورجعتم، فكانوا يقول لهم جيش السويق، يعني ما قاتلتم ولا وفيتم بالموعد ولا، قالوا جيش السويق. ولهذا في بعض كتب المغازي تسمى هذه الغزوة غزوة جيش السويق، في بعض كتب المغازي تسمى غزوة جيش السويق، على اعتبار أن الجيش الذي واعد المسلمين خرج في أول الطريق مسافة قليلة جدا وأكل السويق ورجع، وأكل السويق ورجع، فكان أهل مكة يقولون لهم جيش السويق، يعني ما صنعتم شيئا في خرجتكم هذه إلا أنكم في أول الطريق أكلتم السويق ورجعتم، أي لم تصنعوا شيئا، لم تصنعوا شيئا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذه الغزوة تسمى بدرا الثالثة وبدر الموعد، وأيضا تسمى في بعض كتب المغازي غزوة جيش السويق للسبب الذي أشرت إليه.
نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل في ربيع الأول من سنة 5، ثم رجع في أثناء الطريق ولم يلق حربا، وكان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة.
قال رحمه الله: فصل. وذكر فيه غزوة دومة الجندل بضم الدال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الزاد: وهي بضم الدال، وبينها وبين المدينة 15 ليلة، بينها وبين المدينة 15 ليلة. وعندما يقولون بينها وبين المدينة 15 ليلة يعني بمشي المجد، المشي الجاد يصل إلى تلك المنطقة في 15 ليلة. قال: وهي من دمشق على 5 ليال، وهي من دمشق على 5 ليال. فإذا دومة الجندل منطقة بين المدينة وبين الشام، وهي إلى الشام أقرب، وهي إلى الشام أقرب، وتسمى دومة الجندل. وقيل إنها تسمى بهذا الاسم دومة بن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، لأنها كانت منازله، قيل ذلك في بعض كتب السير، والله تعالى أعلم بذلك. قال: وخرج صلى الله عليه وسلم إلى دومة الجندل. قيل سبب الخروج أن المشركين في تلك المناطق كانوا يتجمعون لمحاربته عليه الصلاة والسلام، يتجمعون لمحاربته عليه الصلاة والسلام، فخرج في ربيع الأول من سنة 5، قيل في 1000 مقاتل، في 1000 مقاتل، ثم رجع في أثناء الطريق، في أثناء الطريق. وعلى الصحيح من أقوال أهل السير لم يصل عليه الصلاة والسلام إلى دومة الجندل، لم يصل إلى دومة الجندل، وإنما في أثناء الطريق صلوات الله وسلامه عليه رجع، لأنه بلغه أنهم سمعوا به وتفرقوا، فرجع صلوات الله وسلامه عليه ولم يلقى حربا، لأن جمع المشركين تفرق عندما علموا بأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج متجها إليهم. قال: وكان استعمل على المدينة سباع ابن عرفطة رضي الله عنه وأرضاه. وسباع ابن عرفطة رضي الله عنه استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة 2 مرات، هذه المرة، والمرة الثانية استعمله على المدينة في غزوة خيبر. وأظن الحافظ ابن كثير في غزوة خيبر لم يذكر من استعمل النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة في تلك الغزوة، لكن جاء في ترجمة سباع بن عرفطة في الإصابة أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمله في دومة الجندل واستعمله في غزوة خيبر. ذكره؟
لا، ذكر صحابي آخر قال واستخلف عن المدينة نميلة بن عبد الله الليثي.
أيوة.
ابن القيم صحح
أنه
سباع بن عرفطة.
في تعليق على هذا موجود عندكم؟ أيوة. لا، هو في الإصابة في ترجمة سباع بن عرفطة ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمله على ذات على دومة الجندل واستعمله على غزوة خيبر. في غزوة أحد نرجع قليلا صفحة 50 في السطر الرابع من أسفل في ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله من أبلى يوم أحد بلاء حسنا، فذكر جماعة من الأنصار قال منهم النضر ابن أنس، منهم النضر ابن أنس، وهذا خطأ، الصواب أنس ابن النضر، وقد يكون هذا الخطأ من بعض النساخ، والصواب أنس ابن النضر، أنس ابن النضر وهو عم الصحابي الجليل أنس بن مالك، وسيأتي ذكر اسمه على الصواب في عند ابن كثير رحمه الله في صفحة 52 في السطر السابع تقريبا من أعلى، قال ومر أنس بن النضر بقوم من المسلمين قد ألقوا بأيديهم فقال ما تنتظرون؟ فقالوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما تصنعون في الحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم استقبل الناس فلقي سعد بن معاذ فقال يا سعد والله إني لأجد ريح الجنة من دون أحد، فقاتل حتى قتل رضي الله عنه ووجد به 70 ضربة، فأبلى بلاء حسنا وعظيما في هذه المعركة. فيصوب في صفحة 50 بدأ النضر بن أنس يصوب إلى أنس ابن النضر، أنس ابن النضر ابن مالك عم الصحابي الجليل أنس رضي الله عنه. وجاء في البخاري أن ما عرفه إلا أخته بشامة أو ببنانه وبه 84 من طعنة وضربة ورمية بسهم. وأخته صحابية جليلة وهي الربيع بنت النضر، الربيع بنت النضر، ولها قصة ثابتة في الصحيح تدل على فضل هذا الصحابي أنس بن النضر رضي الله عنه، وهي أنها لطمت إنسانا فتحاكموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فطلب منهم العفو فأبوا، طلب منهم العفو عن اللطمة فأبوا، فطلب منهم الأرش فأبوا، قالوا إلا القصاص، قالوا إلا القصاص. فقال أخوها أنس والله لا يكسر سن الربيع، والله لا يكسر سن الربيع، فرضوا بالأرش. فقال عليه الصلاة والسلام إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره، وإن منهم أنس بن النضر، إن من الناس من أقسم على الله لأبره، وإن منهم أنس بن النضر. وأنس بن النضر رضي الله عنه استشهد في غزوة أحد بعد أن أبلى فيها بلاء عظيما. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من الناس من لو أقسم على الله لأبره وإن منهم أنس بن النضر خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح. في صفحة 53 في غزوة أحد ذكر ابن كثير رحمه الله الشهداء شهداء أحد وقال فدفنهم في دمائهم وكلومهم ولم يصلي عليهم، ولم يصلي عليهم يومئذ. وهذا ثابت في صحيح البخاري كما سبق الإشارة إلى ذلك، من حديث جابر بن عبد الله، وفيه وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم، هكذا في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر رضي الله عنه. والحافظ بن كثير رحمه الله في كتابه البداية والنهاية عقد فصلا خاصا في مسألة الصلاة على شهداء أحد، وأورد في أول الفصل حديثين يفيدان أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على شهداء أحد. الحديث الأول عن ابن عباس، والحديث الثاني عن ابن مسعود، وفيهما أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى عليهم ووضع حمزة أمامه، ثم يؤتى بكل شهيد ويصلي عليه، فيكون على كل شهيد صلى مرة وعلى حمزة 70 مرة بعدد الشهداء. فذكر في هذا حديثين، الأول من حديث ابن عباس والثاني من حديث ابن مسعود، ثم بين رحمه الله تعالى أن إسناد كل من الحديثين ضعيف، وقال والذي رواه البخاري أثبت، والذي رواه البخاري أثبت أي من حديث جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم. وجاء عن الإمام الشافعي رحمه الله في كتابه الأم ونقله عنه الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه قال جاءت الأخبار كأنها عيان من وجوه متواترة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على قتلى أحد، وما روي أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح، وما جاء أنه صلى عليهم وكبر على حمزة 70 تكبيرة لا يصح. ثم إنه أيضا ثبت في صحيح البخاري من حديث عقبة بن عامر، وهذا أورده الحافظ بن كثير، قال صلى على قتلى أحد بعد 8 سنوات، بعد 8 سنوات صلى على قتلى أحد كالمودع للأحياء والأموات، للأحياء والأموات. ومن أهل العلم من حمل ذلك على معنى الدعاء، على معنى الدعاء لا الصلاة المعروفة بالصلاة على الميت، أو أنها تكون خاصة لشهداء أحد صلى عليهم صلوات الله وسلامه عليه بعد 8 سنوات. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هنا الأخ يشير 45،
نعم،
غزوة بني سليم،
نعم،
استعمال ألف لسباع بن عرفطة على الخلاف،
أي نعم، وقد كان استعمل على المدينة سباع بن عرفطة وقيل ابن أم مكتوم. أنا قرأت ترجمة سباع في الإصابة للحافظ فذكر موضعين، يعني دومة الجندل وغزوة خيبر. نعم.
هنا تعليق الزرقاني في شرح المواهب اللدنية يقول استخلف صلى الله عليه وسلم سباعا الغفاري للحكم، وابن أم مكتوم للصلاة على عادته في استخلافه للصلاة.
هذا نعم ذكره، وعلى سبيل الجمع يعني بين القولين، لأن يعني في بعض كتب السير ذكروا أن الذي استعمل سباع، وبعضها ابن أم مكتوم، ومثل هذا كثير، يعني يقع خلاف من الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، فمر معنا نحو من هذا غير مرة. فحاول الجمع بأن سباعا يعني للحكم وابن أم مكتوم للصلاة، لكن هذا إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشخصين معا، إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الشخصين معا، والواقع أن هذا يعني محل خلاف من أهل العلم، من يقول أن استعمل سباع، ومنهم من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل ابن أم مكتوم، ومثل هذا أيضا يذكر في أكثر من غزوة. نعم.
هذا صلى الله عليه يسأل عن أبي دجانة سماك بن خرشة.
نعم.
لأنه مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني النضير لم يعطي إلا المهاجرين الأولين، وأعطى أبا دجانة وسهل بن حنيف.
نعم.
وأشكل عليه يقول أليس أبو دجانة قد استشهد في أحد؟
لم يستشهد في أحد، يعني لما مرت معنا غزوة أحد أبلى فيها أبو دجانة رضي الله عنه وأرضاه بلاء حسنا، وذب عن النبي عليه الصلاة والسلام بجسمه، وكان يتقي النبل بجسمه، لكنه لم يمت في هذه الغزوة. مصعب بن عمير كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام بجسمه إلى أن مات رضي الله عنه، لكن أبو دجانة أيضا كان يحمي النبي عليه الصلاة والسلام ويقيه بجسمه ولم يمت. وكذلك طلحة بن عبيد الله كان أيضا قريبا من النبي عليه الصلاة والسلام ويقيه بجسمه، وجاء النبل في يده وشلت يده رضي الله عنه وأرضاه، ولم يمت في معركة أحد. فليس أبو دجانة ممن قد استشهد في غزوة أحد، ولهذا لا إشكال. نعم.
هذا يقول أرجو من فضيلتكم شرح الحديث القدسي يا ابن آدم اكفني 4 ركعات من أول النهار أكفك آخرة.
هذا الحديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 4 ركعات المراد بها فريضة الفجر 2 ركعات والنافلة التي قبلها 2 ركعات. والله عز وجل يقول في هذا الحديث القدسي وهو حديث ثابت، يقول يا ابن آدم اكفني 4 ركعات من أول النهار أكفك آخره، أكفك آخره. فهذا فيه أن من يكرمه الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على نافلة الفجر وفريضة الفجر في وقتها يكفى يومه كله، ويكون في حفظ الله سبحانه وتعالى وفي ذمته، مثل ما جاء أيضا في الحديث الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الفجر مع جماعة فهو في ذمة الله، من صلى الفجر مع جماعة فهو في ذمة الله فلا يغفرنكم الله من ذمته بشيء. ومن طريف ما يذكر في هذا المقام أن ذكرت لي هذه القصة وهي طريفة ولطيفة، أن طالبا في المرحلة الأولى أو الثانية في الابتدائي كأنه حصل من خطأ، فدعاه الأستاذ وأنبه وقال أنا سأضربك الآن. قال يا أستاذ ما تضربني؟ قال لماذا؟ قال لا تستطيع أن تضربني. قال لماذا ما أستطيع؟ لا أستطيع أن أضربك. قال أبدا ما تستطيع، لأني أنا صليت اليوم الفجر في جماعة، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. قال اذهب. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسوله.